أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. أعلنت وزارة الخارجية العراقية الثلاثاء أن المفاوضات السعودية الإيرانية التي تجري في بغداد قد تمهد لعودة العلاقات الدبلوماسية، فيما أشارت إلى أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي كان حاضرا في جولة المفاوضات هذه. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف لوكالة الأنباء العراقية إن العراق استضاف الجولة الخامسة للحوارات بين طهران والرياض ضمن إطار انتهاج السياسة العراقية مبدأ التأسيس الحوارات الجماعية لتكريس التوافق والتوازن على مستوى المنطقة، مبينا أن أجواء المفاوضات سادها الهدوء وكانت هناك حالة من الإيجابية والتفاهم، مضيفا بأن الحوار تضمن عدة ملفات من بينها الملف الأمني. وذكر أن جولة الحوار بدأت ولازالت ممتدة وتأخذ طريقها إلى إحداث مقاربات جوهرية وأساسية ربما سيكون منها استئناف التمثيل الدبلوماسي بين إيران والسعودية. وتابع المتحدث باسم الخارجية العراقية أن العراق خطى خطوات كبيرة في نسق التفاعلات الإقليمية والدولية، من بينها رعايته للجولة الخامسة بين طهران والرياض، كما بدأ جولة حوارات امتدت لتطال أطراف أخرى على مستوى ثنائي ومتعددة، لافتا إلى أن مثل هكذا حوارات تكرس لمزيد من الاستقرار والتوازن على مستوى المنطقة وأمن العراق وسيادته، لأن بغداد ليست بمنأى عنها بل هي طرف مهم ضمن جوهرها. وبين أن هذه الحوارات ستنعكس على دور العراق مستقبليا مع أطراف أخرى، لسيما أننا نؤسس، يقول، لمبدأ شراكات استراتيجية متعددة تتجه لتأسيس دوائر اقتصادية متعددة، موضحا أن العراق سيكون منصة للتقارب وتأسيس للحوارات المستدامة. وكشف وزير الخارجية فؤاد حسين في وقت سابق أن المباحثات التي احتضنتها العاصمة بغداد بين الجانبين السعودي والإيراني كانت إيجابية. رئيس البرلمان العراقي يلوح بالانسحاب من العملية السياسية، والسبب في هذا التقرير مع روجي خوري.
لوح رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بالانسحاب من العملية السياسية بسبب تحكم مسلحين خارجين عن القانون وعبثهم بأمن البلاد والعباد ومحاولتهم المستمرة لتغييب الدولة، كما قال الحلبوسي في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر. أضاف: العمل السياسي تحكمه ثوابت وأخلاقيات، ولا يمكن أن يصنف الاستهتار بأمن المواطنين وإثارة الفتن بين أبناء الشعب تحت أي سبب كان على أنه مناورة أو ضغط سياسي. وأضاف: سنتخذ مواقف جدية حادة بمجمل المشاركة في العملية السياسية نظرا لتحكم المسلحين الخارجين عن القانون وعبثهم بأمن البلاد والعباد ومحاولاتهم المستمرة لتغييب الدولة وإضعاف القانون والعبث بالنسيج الاجتماعي. وشدد رئيس البرلمان على أنه لا يمكن أن تبنى دولة من دون العدل والعدالة ولا يحترم فيها حق المواطن في العيش الكريم. ولفت الحلبوسي إلى أنه سيحاسب عاجلا أم آجلا كل من أجرم بحق الشعب ونهب ثروته وغيب رجاله وقتل وأعاق شبابه وهم يطالبون بحقوقهم، وآخرين هجرهم من ديارهم وأودع أبرياء بدلا من مجرمين تم تهريبهم من السجون في وضح النهار. يأتي هذا الموقف بعد ساعات من تعرض قاعدة التاج العسكرية شمال العاصمة بغداد لهجوم بقذيفتي هاون من دون وقوع إصابات وفق مصدر أمني. تتعرض القواعد العسكرية العراقية وخاصة تلك التي تستضيف مستشاري التحالف الدولي بقيادة واشنطن تتعرض إلى هجمات متكررة، إذ تتهم واشنطن الفصائل الشيعية المقربة من إيران بالوقوف وراءها. كما يأتي الموقف وسط أزمة سياسية خانقة يعيشها العراق نتيجة فشل القوى السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في شهر 20 الأول أكتوبر الماضي إلى اتفاق لتشكيل الحكومة الجديدة.
بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي الاثنين التوتر في القدس التي تشهد مواجهات منذ أكثر من أسبوع بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في الحرم القدسي، حسب ما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي، حيث اندلعت أعمال عنف في منتصف نيسان أفريل الجاري في باحة المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، مما ينذر بتصعيد جديد بين إسرائيل والفلسطينيين بعد عام من تجدد الحرب في غزة. وقال البيان إنه فيما يتعلق بتطورات المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، شدد الملك عبد الله الثاني والرئيس بايدن على أهمية استمرار التنسيق والعمل على الصعود كافة لمنع تكرار الاعتداءات على مدينة القدس ومقدساتها وأهلها، والتي من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام والدفع بالمزيد من التأزيم. وجدد الملك عبد الله الثاني التأكيد على ضرورة تكثيف المساعي لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 67 وعاصمتها القدس الشرقية. العاهل الأردني أكد ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم بالحرم القدسي الشريف المسجد الأقصى المبارك، مشيرا إلى أن الأردن يواصل بذل كل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات. وبحسب البيان، أكد الملك عبد الله الثاني والرئيس الأمريكي جو بايدن التزام المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية بمواصلة العمل من أجل تحقيق السلام في المنطقة والعالم. من جهته، بين ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن خلال النقاش المفتوح لمجلس الأمن حول الوضع بالشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، بين موقف بلاده الثابت إزاء القضية الفلسطينية، مبينا الجهود المتواصلة التي يبذلها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون دعما للقضية الفلسطينية والاتصالات التي أجراها الرئيس مع الأطراف الدولية لوقف الاعتداءات والانتهاكات ضد الفلسطينيين في القدس وحث المجتمع الدولي وبالأخص مجلس الأمن على تحمل مسؤولياته المنوطة به والتحرك العاجل والفعال على جميع المستويات لوقف هذه الاعتداءات والانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال، مع دعوته إلى توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ومقدساته. كما أشار الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة إلى الخطاب الذي وجهه الرئيس تبون إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والذي شدد من خلاله على أن مصداقية الأمم المتحدة غالبا ما تتعرض للتحدي من خلال أعمال العنف المتكررة والإصرار على فرض الأمر الواقع، مما يزيد المخاوف المشروعة للشعوب التي تؤمن بمجتمع دولي عادل ومتعايش. وأمام هذه التجاوزات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، فإنه على الأمم المتحدة التجاوب وبقوة مع المطالبة بالحق في الحياة والعدالة، يقول. هذا وقد أدان سفير الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاتها الوحشية ضد الفلسطينيين العزل، خاصة في مدينة القدس ومحيط المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أنها تعد انتهاكا صارخا وجسيما لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بما فيها حرية العبادة الذي تكفله جميع القوانين والشرائع الدينية. كما استنكر الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة نزير العرباوي عجز المجموعة الدولية عن تنفيذ قراراتها في الوقت الذي يتمادى فيه الاحتلال الإسرائيلي في مواصلة سياساتها الاستيطانية والعمل الممنهج لفرض الأمر الواقع وتغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك، مجددا دعم الجزائر التام لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق لاسترجاع حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مثل ما أكدته مبادرة السلام العربية، وعلى ضرورة وضع حد لاحتلال جميع الأراضي العربية بما فيها الجولان السوري. بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح مساء الاثنين مع رئيس الحكومة المكلفة فتحي بشاغة مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وجاء ذلك خلال لقاء جمعهما بمدينة القبة بحضور الوفد الوزاري المرافق لبشاغة وفقا للمركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب. تفاصيل هذا اللقاء مع روجي خوري.
قال المكتب إن باشاغا أطلع صالح على كافة الخطوات التي تقوم بها الحكومة بعد حصولها على الثقة من مجلس النواب في سبيل توفير كافة الخدمات للمواطن الكريم. وقبيل اللقاء أجرى باشاغا الذي لم يستلم السلطة رسميا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة برفقة نوابه ووزرائه أجرى جولات تفقدية في مدينة بنغازي شملت مستشفى الهواري العام ومستشفي بنغازي الطبي والمدينة الرياضية. وحسب تغريدة مساء الاثنين عبر تويتر قال باشاغا أنه اطلع على سير العمل بمختلف الأقسام التابعة للمستشفيات وناقش مستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن وكافة السبل الممكنة لتحسينها بغية توطين العلاج بالداخل. خلال زيارات أخرى للمواقع التي لاحقها الدمار نتيجة الحرب قال باشاغا في تغريدة أنه أكد على ضرورة وضع خطط متكاملة لإعادة الإعمار مع ترميم المباني الأثرية. يوم الأحد زار باشاغا عدد من مدن الجنوب قائلا أن زيارته تأتي للاستماع لمشاكل المواطنين في الجنوب الذي وصفه أنه مهمش. ومطلع شهر شباط فبراير الماضي كلف مجلس النواب فتحي باشاغا بتشكيل حكومة بدلا عن حكومة الدبيبة الذي رفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب من الشعب ينهي كل الفترات الانتقالية في البلاد. وتأتي جولات باشاغا في مدن الجنوب والشرق الليبي في ظل عدم استلامه للسلطة رسميا من حكومة الوحدة، إلا أن النائبين علي القطراني وسالم الزادمة قد استلما دواوين الحكومة في شرق البلاد وجنوبها دون تسليم واستلام رسمي، وهما يمارسان أعمالهما منها في ظل اعتراف عمداء بلديات الشرق بحكومة باشاغا. يوم الخميس الماضي عقدت حكومة باشاغا اجتماعها الأول في مدينة سبها جنوب البلاد لمناقشة برنامجها الحكومي قائلة في بيان أنه يأتي قبيل مباشرتها عملها من مقرها بالعاصمة طرابلس. نذكر بأنه يوم الثلاثاء الماضي جدد الدبيبة رفضه تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد يأتي عبر الانتخابات الشعبية المقبلة، وذلك خلال الاجتماع الخامس للحكومة لهذا العام. وأكدت الدبيبة على استمرار حكومة الوحدة الوطنية في تأدية عملها بشكل طبيعي إلى حين التسليم لحكومة شرعية منتخبة كما قال.
خصصت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء تاريخا لاجتماعها في ألمانيا مع حوالي 40 دولة حليفة بغية توفير مزيد من الأسلحة لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، فيما حذرت موسكو من خطر حقيقي لنشوب حرب عالمية ثالثة، حيث لوح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف باحتمال توسع نطاق الحرب وتحولها إلى نزاع عالمي. لافروف قال في حديثه إلى وكالات أنباء روسية إن الخطر كبير وحقيقي لا يمكن التقليل من شأنه، وأتى كلامه غداة زيارة قام بها لأوكرانيا وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان أنتوني بلينكين ولويد أوستن والتقيا بالرئيس الأوكراني زيلينسكي. ويعقد وزير الدفاع الأمريكي الثلاثاء في قاعدة رامشتاين في ألمانيا اجتماعا مع ممثلين عن حوالي 40 دولة لتوفير قدرات إضافية للقوات الأوكرانية، على ما قال وزير الدفاع الأمريكي. أوستن قال الاثنين يمكن الأوكرانيين كسب الحرب في حال توافرت لهم المعدات المناسبة والدعم المناسب، بينما رأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الانتصار الأوكراني هو مسألة وقت فقط، وأكد مساء الاثنين بفضل شجاعتكم وحكمة المدافعين عنا، بفضل شجاعة الأوكرانيين والأوكرانيات كافة يشكل بلدنا رمزا فعليا للنضال من أجل الحرية. وأفاد مصدر حكومي ألماني يوم الثلاثاء أن ألمانيا ستسمح بتزويد أوكرانيا بدبابات، وكانت الولايات المتحدة أعلنت الاثنين مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 700 مليون دولار ليرتفع إجمالي مساعداتها إلى 3 مليارات و400 مليون. وبات الأمريكيون يزودون كييف بأسلحة ثقيلة لصد القوات الروسية التي تركز جهودها على شرق أوكرانيا وجنوبها بعدما فشلت في السيطرة على العاصمة كييف، وزير الدفاع الأمريكي قال: نريد إنهاك روسيا إلى درجة لا تتمكن فيها من الإقدام على خطوات مثل غزو أوكرانيا، ولم تصدر موسكو أي حصيلة منذ 25 آذار عندما أكدت أنها خسرت 1351 من جنودها. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حذر من خطر فعل الاندلاع حرب عالمية ثالثة، وأكد أن بلاده ستواصل محادثات السلام مع كييف التي اتهمها بالتظاهر بالتفاوض. وقال وزير خارجية روسيا: إن النوايا الحسنة لها حدود، إن لم تكن متبادلة فإن ذلك لا يساعد في عملية التفاوض، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام. وأضاف وزير الخارجية الروسي: لكننا نواصل إجراء مفاوضات مع الفريق المفوض من الرئيس الأوكراني زيلينسكي، وستستمر هذه الاتصالات. أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المغرب أن القطيع محصن وفي حالة صحية جيدة. التفاصيل مع روجي خوري.
أوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الأمطار مكنت من تحسين وضعية قطاع تربية الماشية الذي استفاد من الدعم المباشر لفائدة مربي الماشية من خلال توزيع العلف المدعم على المربين وتوريد الماشية والحملات الوقائية للعلاج والتلقيح بفضل تنفيذ المحور المتعلق بحماية الثروة الحيوانية، والذي يعد جزءا من برنامج التخفيف من أثار تأخر التساقطات المطرية الذي تم إطلاقه في شهر فبراير الماضي وفقا للتعليمات الملك المغربي. وأشارت إلى أن التساقطات المطرية لشهري مارس وأفريل كان لها أثر إيجابي على معظم الأشجار التي توجد في مرحلة الإزهار، والتي تعتبر مرحلة حساسة وحاسمة لإنتاج هذه الأنواع، مبرزة أن الأمر يتعلق على وجه الخصوص بالورديات والحوامض وأشجار الزيتون والنخيل. يستغل الفلاحون الظروف المناخية التي أصبحت مؤاتية لتدارك توزيع الزراعات الخريفية التي تضررت بسبب النقص الكبير في تساقط الأمطار الذي ميز هذا الموسم نهاية شهر فبراير. وشددت الوزارة على أن تحسن الظروف المناخية منذ بداية شهر مارس مع عودة التساقطات المطرية الجيدة أدى إلى تغيير إيجابي في تطور الموسم الفلاحي وخلق ظروف ملائمة لموسم ربيعي جيد. ودائما بحسب الوزارة تميزت الفترة من بداية مارس وحتى 22 من الحالي بتوزيع جهوي جيد للأمطار وبمعدل تراكمي للتساقطات المطرية خلال هذه الفترة بحوالي 100 مليمترين، أي بزيادة قدرها 44% مقارنة بمتوسط 30 عام. وخلص البلاغ إلى أن هذه الأمطار قد مكنت من تدارك الوضع بخصوص الزراعات الخريفية، لسيما الحبوب بمناطق الجزء الشمالي من المغرب من الشاوية العليا والدار البيضاء والرباط وفاس مكناس والجبال، كما مكنت هذه التساقطات من تغيير الغطاء النباتي وتوفر العلف للمراعي بشكل تام.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق من باريس. صياما مقبولا ودعاء مستجاب إن شاء الله، ولا تنسوا برامجنا الرمضانية، وبعد منتصف الليل صلاة التراويح عبر إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.